نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 99 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب حفظ العلم، وكنا قد تكلمنا عن أول حديثين ساقهما المصنف في هذا الباب، في باب حفظ العلم. وبقي الحديث الثالث، وهو قول المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وهذا الحديث البخاري لم يخرجه إلا في هذا الموضع، ولم يخرجه الإمام مسلم في صحيح، فهذا من أفراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد ساقه البخاري من حديث إسماعيل بن أبي أويس، هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. الإمام مالك يكون خاله، يعني ممكن يكون عمه كمان. أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. وزي ما قلنا سابقا أن من كان هذا شأنه، من كان يحفظ عنه خطأ يعني، فالبخاري ينتقي أصح أحاديثه ويروي عنه ما لم يخطئ فيه، وهذه عادة للبخاري معروفة. ولذلك لا ترى إطلاقا أحدا ممن انتقد البخاري ينتقده في أمثال هؤلاء الجماعة العلماء، يعني اللي هم تكلموا في بعض أحاديث البخاري، لا تكاد تراهم في العادة يتكلمون في مثل هؤلاء. ليه؟ لأنهم معلوم أن البخاري ينتقي حديثهم، وعلشان يثبت أن ده خطأ يحتاج إلى يعني إثبات، يعني عشان تقول هذا الحديث خطأ من هذا الراوي لازم تقوم على ذلك حجة، ليس يكفي أبدا كون الراوي له أخطاء فنقول أن ده خطأ من أخطاء، هذا ليس سبيل العلماء في ذلك الأمر، بل لابد أن يثبت عند النقاد أن هذا خطأ. فعندما يثبت أنه خطأ يقولوا ده أكيد من أخطاء اللي هو مذكور بها، يعني لأن هذه الأخطاء إنما ذكرت بناء على أن له أخطاء، يعني العالم اللي قال له أخطاء إنما أخذ كونه له أخطاء من أحاديث معلومة عنده، من أحاديث معلومة عنده فيها خطأ فعلا، فلما نظر فيها ورد فيها أخطاء قال هذا الراوي له أخطاء بناء على ما رأه من أحاديث هي أصلا خطأ، فهو هذا هو الشأن يعني. فإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس صدوق له بعض أخطاء، يخطئ إذا رأوا من حفظه، والبخاري طبعا ينتقي من حديثه أصح ما عنده، وكان دفع كتابه للبخاري كغيره من النقاد، وقال له أنه يعلم له وينتقي له أصح حديثه الذي لم يقع له فيه وهم ولا خطأ. ابن أبي أويس يروي عن أخيه، يروي هذا الحديث عن أخيه اللي هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس ابن أويس عفوا الأصبحي، أبو بكر بن أبي أويس، لأن أبوهم أبو إسماعيل وعبد الحميد هو عبد الله بن عبد الله بن أويس، مشهور بكنيته أبو أويس. وعبد الحميد هذا اللي هو أخو إسماعيل بن أبي أويس مشتهر بكنيته كأبيه، فكنيته أبو بكر، قال أبو بكر بن أبي أويس مشتهر بكنيته كأبيه، أبو عبد الله مشتهر بكنيته أبو أويس يعني. وعبد الحميد ثقة، وعبد الحميد اللي هو ابن أبي أويس يروي هذا الحديث عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب بن القرشي العامري أبو الحارث المدني، الثقة الفقيه الفاضل، أحد الأئمة الكبار، وكان من أئمة زمانه. وابن أبي ذئب يرويه عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعيد المدني، وهو ثقة من المشاهير يعني. وقلنا أن هو تغير قبل موته ب4 سنين، ولكن لم يروي عنه أحد في تغيره شيئا، تكلمنا في هذا في المرة الماضية. والمقبوري بيروي الحديث هذا عن أبي هريرة حافظ الصحابة، وعليه يدور هذا الباب كله. الباب ده كله البخاري لم يذكر فيه إلا أحاديث أبي هريرة، كان يلمح يعني أن هذا إيه، أن حفظ العلم هذا وأبو هريرة حافظه وهو صاحب الباب، وهو صاحب الباب. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات، في رواية الكشميهني من رسول الله، والرواية المشهورة حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. ورواية الكشميهني أدل، لأن قوله حفظت من تدل على التلقي المباشر، حفظت من رسول الله، بخلاف عن، فإن عن تفيد وصول العلم له عن ذلك الراوي أو الشيخ يعني، وهنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولا تفيد أنه هو تلاقى معه. لفظ عن يفيد التوسع في مثل هذا، ليس نصا في اللقاء يعني، ولا في المصاحبة كمان، ولذلك يستخدمه المدلسون في بيان تدليسهم. لما يدلس، لما أحد الرواة اللي هو عنده مسألة التدليس، وقلنا دي مسألة فنية يعني في الغالب، لما يجي يدلس ويروي عن شيخ سمع منه أو لم يسمع منه حديثا لم يسمعه منه، فإنه يستخدم عن، يقول عن فلان. عن فلان ديت لا تعد تصريحا بالسماع، ولذلك لما يقول عن فلان ويكون ما سمعش من فلان ما فيش مشكلة، ما حصلش مشكلة، ما فيش حاجة تأثر على عدالته يعني، ولا على ضبطه، إنه ما كذبش، هو ما صرحش إن هو سمع من فلان، بيقول عن فلان. عن تحتمل هو سمع عنه منه يعني مباشرة، أو سمع بواسطة عنه، تحتمل هذا وذاك، ولذلك إذا قالها يصير في الأمان. ما إذا ظهر إن هو ما سمعش، ما يقولوش والله أنت ليه قلت عن فلان، ما أقول ما أنا ما قلتش حاجة، أنا بقول عن فلان، ما قلتش سمعت فلان ولا حدثني فلان ولا كلام من ده، من هو الألفاظ الصريحة يعني، بخلاف سمعت وحدثني وأخبرنا، والحاجات دي لازم يكون فيها لقاء ويكون فيها سماع مباشر، ولذلك لا يمكن أن راوي يقول حدثنا وما يكونش سمع، ده يبقى كذاب على طول يعني. لو الراوي قال حدثني فلان وما سمعش منه يعد من الكذابين، ما فيهاش كلام. لكن المدلس ليس كذابا، مدلس ليس كذابا، أمال بيعمل إيه؟ بيقول عن فلان، عن بس كده، فتبقى المسألة محتملة، يبقى هو كده احتمل الأمر. ولذلك الرواه اللي عرفوا بالتدليس هم معدودون عند العلماء، ومعروفون لهم كتب تذكر أسماءهم اسما اسما، شخصا شخصا، العلماء الرواه دولي، وفيهم ناس أفاضل الثقات كبار يعني. وزي ما قلت هي مسألة فنية، ما كانش فيها إشكال في وقت من الأوقات. الناس ديت إذا رأوا حديثا الناس تخاف منه، النقاد يخافوا منه، أو العلماء يعني يتوقفون فيما عنعنوا فيه، لأنه يكون مظنة أنه حصل فيه تدليس، إلى أن يصرح بالتحديث، يقول لك إحنا فيه فلان مدلس، مدلس يعني معروف بالتدليس، ولم يصرح بالسماع، إنما عنعن، يقولوا عنعن، عنعن يعني العن، وما قالش سمعت، فبالتالي يبقوا قلقانين من الحديث ده شوية، لغاية ما يجدون له تصريحا بالسماع في رواية أخرى يكون تصريح صحيح يعني، فيقبلون هذا الحديث. تمام، على خلاف في التعامل معهم، مسألة تطول ليس هذا بابها الآن. فأبو هريرة في رواية في رواية الجماعة بيقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده أوسع، ده يفيد أنه هو حفظ أشياء مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء من غير رسول الله، أنه كان في أحاديث أبو هريرة لم يكن يسمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمعها من الصحابة القدامى، يسمعها من أبي بكر ومن عمر ومن زيد بن ثابت ومن عثمان ومن علي ومن جماعة من أكابر الصحابة، كان يسمع منهم أحاديث ويرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد فيهم يكذب، لم يكن أحد فيهم فيهم يكذب أبدا، وبالتالي لم يكن كل الحديث سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حدثهم الصحابة الكبار، أو بعضهم كان يحدث بعضا، وكان ربما الصحابي لا يذكر اسم الواسطة، لأنهم كلهم عدول كلهم ثقات، فيش مشكلة خالص. تمام، ولذلك عبارة الجماعة حفظت عن أدل على الواقع، الواقع أن أبو هريرة عنده أحاديث سمعها فعلا بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث سمعها من أبي بكر ومن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والواسطة هنا لو حتى أسقطت أو لم تسقط لا تضر شيئا، لأن هو الحديث اللي فيه انقطاع مشكلته إيه؟ الحديث اللي العلماء بيرفضوه لما يجد وما يكون في راوي مش مذكور في الإسناد، يسموه فيه انقطاع أو فيه تدليس، سواء كان انقطاع ظاهر أو انقطاع خفي يعني، مشكلته إن هو الجهل بحال هذا الساقط، يعني أي حديث فيه انقطاع العلماء يردونه فورا، ديت من الآفات التي ترد بها الأحاديث، الانقطاع في الإسناد، ولهذا أول شرط من شروط صحة الحديث اتصال الإسناد، يكون الإسناد متصل، كل راوي سمع، ثبت له السماع، تمام، من شيخه. طب لو في راوي لم يسمع من شيخه يقول ده منقطع، أو في حد ساقط من الإسناد يقول ده منقطع ويردونه قولا واحدا، طب ده المنقطع مشكلته إيه؟ لماذا يرده العلماء المحدثون؟ للجهل بحال الساقط، ما أنا مش عارف مين اللي ما ذكرش ده، في واحد مش مذكور اسمه عندي، فممكن يطلع كذاب، يطلع راجل ضعيف، يطلع ممكن ثقة، الله أعلم. فلوجود الاحتمال هذا الاحتياط يقتضي الرد، ولهذا السنة يعمل فيها بالاحتياط جدا. الأصل في الحديث، إن الأصل إن الحديث غير ثابت، الأصل في 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 السنة إن الحديث غير ثابت إلى أن يثبت أنه ثابت. ولذلك العلماء لما يشوفوا راوي مش مذكور في جرح ولا تعديل مش بيقبلوا حديثه، مش يقولوا الأصل هو كويس، لا الأصل هو وحش، الأصل هو ما تقلش الحديث ده خالص، لازم تقيم الحج على أنه قيل فتثبت عدالة الراوي، تثبت صحة الإسناد. طب ما أثبتش خلاص مش مقبول ومش مش مطلوب أصلا، مش عايزينه في حاجة. فده احتياط بالغ جدا. والأصل عند المحدثين سوء الظن، سوء الظن في الرواة وفي الأسانيد. ولذلك اللي بعض الناس بيبقى عنده يعني بعض المشتغلين بالصنعة عنده همة عالية ان هو يصحح الأحاديث، وتبقى الأحاديث منكرة واضحة النكارة ولا يمكن تصحيحها بحال، وهو بيقاتل حتى يصحح الحديث. يعني هذا سعي غير، هذا سعي عجيب، ده بيسعى في 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 طريق آخر. القضية مش كده، احنا مش جايين نثبت أحاديث غير موجودة ولا نضعف أحاديث ثابتة، احنا بنصف الواقع، الواقع الحديث ده ثابت خلاص، قامت أدلة المحدثين والرواة والروان هو موجود، بنقول موجود خلاص، بنصف الواقع يعني فقط. طب مش موجود خلاص، مش موجود، لم يثبت خلاص. لكن يبقى حديث واضح النكارة وطرقه كلها واهية، وبعض الناس عشان لهوى ما أو لمذهب ما أو لاعتقاد ما يقاتل حتى يصححه ويبلع له الزلط. فده من عجائب ما تراه في هذا الزمان وقبله بأزمان. يبقى المشكلة في الانقطاع، الحديث المنقطع مردود، لأن في أحد الرواة مش موجود، مش معروف مين ده أصلا، وبالتالي الجهالة بمعرفة هذا الراوي مشكلة، المحدثون يتوقفون ويردون حديث المجهول، لا ما يتعرف مين دوت، ممكن يطلع شيطان كذاب أي حاجة، وارد، كل شيء وارد، تمام. طب ده ما حصلش مع الصحابة ليه؟ حديث الصحابي بيسمعه من صحابة وما قالش اسم الصحابة اللي في النص الوسيط هذا، لأن الصحابة كلهم عدولكم، ليس فيهم أحد يكذب أصلا، فكلهم مضمونين سواء ذكروا أو لم يذكروا، وده إجماع إجماع المحدثين وأهل السنة وإجماع كل العلماء، لم يخالف فيه إلا نزر شاذ لا يعتد بقوله في هذه المسألة. يعني رواية الجماعة تقول حفظت عن، فقلنا دي أوسع، تفيد تدخل كل الوقائع الحاصلة، إنه فعلا في أشياء رواها بنفسه وأشياء رواها من بعض الصحابة. لكن رواية الكشمي هاني تفيد ان هو حفظ مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، دي تخص الجزء الخاص اللي هو سمعه مباشرة، ما يدخلش فيها الجزء الثاني الا يعني بنوع تأويل. حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. الوعاء معروف. طيب هو ابو هريرة يقصد انه حفظ وعاءين ازاي؟ يعني ان هو كان بيكتب مثلا الكتب اللي كان بيسمعها من الصحابة، كان أي حديث كان بيسمعه كان بيكتبه، وهذه الكتب التي كانت عنده تملأ وعاءين، تيجي كده مثلا في شوالين كده ولا حاجة، ولا في إناءين كبيرين، يحتمل، ده محتمل، ومحتمل وده الأقرب إن هو يكون عايز يقول ما حفظته لو كان مما يكتب وكتب لكان يملأ وعاءين، بس أنا ما كانش بيكتب، لأنه قال ما كان أحد يكتب، قال إلا ما كان عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب ولا أكتب، هو كان بيقول أنا ما كنتش بكتب، فيكون تقديره بالوعاءين يقول إنما أحفظه لو أنه يكتب يطلع في كتب كثيرة أو تملأ وعاءين، عايز يقول كده. أو يكون إنه كان عنده من يكتب له، احتمال، هذا كل احتمالات يعني، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والأولى ما قدمناه. طيب وقع في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال حفظت من السلام ثلاثة أجربة، بثثت جرابين ولم أبث الثالث، يعني عايز كأنه يقول لم أبث الثالث. طب هل هذا يخالف حديثنا؟ يعني في عند الإمام أحمد بيقول حفظت ثلاثة أجربة، اثنين بثثتهم وواحد لا، وهنا بيقول حفظت وعاءين، واحد قلت واحد ما قلتوش، لا خلاف في ذلك. لأن تبقى أن القضية لما قال حفظت وعاءين، الوعاءين دول ما قالش أن هما متساويين، فممكن يكون وعاء كبير وعاء صغير، فهذا الوعاء الكبير يسع أجربة ثلاثة وأربعة وعشرة كمان، والتاني يسع اثنين ثلاثة أربعة. فهو حديث الباب عندنا ما فيهوش تحديد لقدر كل وعاء، قال حفظت وعاءين فقط، وقلت واحد وسبت الثاني. طب الوعاءين دول قد بعض؟ لا يلزم، ممكن وممكن لا، فبالتالي الأمر واسع. فلما يجي حديث آخر يقول لهم ثلاثة أجربة، يبقى كأنه وعاء كبير، يمكن لو 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 صنف بالتساوي يطلع اثنين مقابل واحد، ويطلع أربعة ولذلك ورد فيه عند المحدث الفاصل للرامة هرمزي، ورد فيه قال حفظت خمسة أجربة، بس هذا الإسناد لا يصح، رواية الخمسة دي ضعيفة لا تصح أصلا، فيها انقطاع يعني، ولو ثبتت فمحمولة على ما قلنا على أنه يكون الوعاء يسع خمسة أجربة أو أربعة أو ثلاثة، فمش لازم يكون الوعاءين قد بعض يعني. وده ظاهر، لأن ما بعد يعني شوف أبو هريرة الآن اللي قاله دوت كله، وهو أكثر الصحابة حديثا، أكثر من بلغنا حديثه أبو هريرة، تمام، بيقول إن أنا في وعاء بثسته، ده وعاء واحد بس، ده نص اللي ده جزء من اللي عنده، وفي جزء تاني ما قالوش خالص، في جزء امتنع من التحديث به، وهنقول ليه دلوقتي. فبالتالي ناخذ من روايه المسند ومن روايه الرمهرمزي على 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 افتراض ان هي سليمه وهي ضعيفه في الواقع يعني، لو صحت وظهر هناك اسناد اخر يقويها او كذا، ان ما كان قد بثه ابو هريره اكثر مما لم يبثه، من نسبه 2 لواحد على وفق روايه الامام احمد 3 2 او 1، لا ابث 2 وبقي واحدا، فبث ثلثي ما كان يحفظ وفي ثلث لم يبثه. طبعا الرقم الذي وصلنا الان من حديث ابو هريره هذا ليس جزما هو كل ما كان بثه ابو هريره، بل هذا حسب تعداد احد المسانيد يعني. الان الجماعه المحدثين يقولون ان ابو هريره اكثر الناس حديثا، لانه روى 5614 وكام حديث، ويذكرون رقما كده يعني. هذا الرقم جابوه منين؟ ده جابوه من تعداد مسند بقي بن مخلد الاندلسي. الامام بقي بن مخلد احد تلاميذ الامام احمد بن حنبل الكبار، اللي رحل له من الاندلس الى بغداد، جاء من الاندلس الى بغداد من اسبانيا يعني الى العراق عشان يلقى الامام احمد. وطبعا في طريقه هذا مر على بلاد كثيره وسمع من اهلها ونقل، وكان رجلا يعني طالب علم بحق كما كان يقول عنه الامام احمد. وصنف مسندا ليس في الإسلام مثله، يعد يقول إن هو أكبر مسند في الإسلام، لكن هذا المسند كله مفقود للأسف، لم يصلنا منه إلا المقدمة بس، احتفظ بها ابن حزم. ابن حزم بيروي مقدمة مسند بقي بن مخلد، وفيها ذكر ما لكل صحابي من الأحاديث في المقدمة دي. الراجل كان راجل يعني مرتب ومنظم قوي، قال عمل فهرس كده للكتاب في الأول يعني، كما يصنع الآن السادة الجماعة المعاصرون، قال أنا أو أصحاب الألوف، وذكر أول واحد أبو هريرة، وذكر الرقم اللي احنا بنقوله دلوقتي عن أبو هريرة، وبعدين ذكر فلان وفلان أصحاب، ثم أصحاب المئين اللي عنده في المئات يعني، وذكر الليستة وكل واحد قدام الرقم اللي هو إيه يروى له، وذكر أصحاب العشرات، وأنا ذكر الوحدان اللي ليه حديث واحد فقط، تمام. فالعلماء أخذوا عدد ما لكل صحابي من الأحاديث من الرجل دوت، من مقدمة مسند بقي بن مخلد. وبقي قطعا لم يحصر كل الأحاديث، ده اللي جمعوا. وقطعا هناك اشياء ما ذكرهاش بقي بن مخلد، ذكرها غيره، ما فيش حد جمع كل الحديث. فاذا في التحقيق حديث ابو هريره اكثر من هذا الذي نقوله الان، لكن ده اقصى جمع وصل، اكثر عدد، ما فيش حد خرج هذا العدد لابي هريره بهذه الكميه يعني. ومع ذلك فهذا العدد هو جزء من محفوظ ابي هريره، وهناك جزء لم يصلنا لانه كان تعمد الا ينشره لما يترتب عليه من المشاكل والفتن، ولانه ليس من الاحكام الشرعيه، هذه مسائل اخرى ما يترتبش عليها حلال وحرام يعني، مسائل في الفتن، مسائل في اخبار اخر الزمان قد تسبب له متاعب ولن يستفيد بها احد، وسيرويها غيره بعد ذلك. ابو هريره مات سنه 59، وفي اصحاب قعدوا لها سنه 100 وكسر. فقلنا سابقا ونقول مرارا ان احاديث ابي هريره ليست كلها ممن فرض به ابو هريره، ابو هريره ما عندوش احاديث كثيره منفرد بها اصلا، ممكن يطلع مثلا 100-150 حديث ولا حاجة يعني، اللي هم فرض بيهم رواهاش حد غيره. لكن هتجد 5000 حديث اللي عند أبو هريرة كلهم يشاركوا فيهم الصحابة كلهم يعني. تلاقي الحديث رقم واحد مثلا ده عند عائشة وأنس وأبي ذر وأبي سعيد الخدري، حديث رقم 2 عند مش عارف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حديث رقم 3 عند عائشة وحفصة وأم سلمة، مفيش حديث لأبو هريرة من العدد الضخم ده كله. سأقول لك وكيف حدث بكل هذا ويطعن فيه المجرمون من الروافض وأزيالهم، متصورين هؤلاء الحمقى ان هو روى 5000 لوحده، مفيش حد شاركه في اي حديث منهم، مش بتعوته هو يعني، لا مفيش كده خالص. ده 5000 دول كلهم الا 100 حديث ولا 100 وكسر او قريب من هذا يعني، كلهم شورك فيهم ابو هريره، رواهم غيره من الصحابه، فمفيش حاجه خاصه به هو يعني. يعني تلاقي الحديث نفسه تيجي تشوف شواهد الحديث دوت، تلاقي رواه 10 من الصحابه غير ابو هريره، و15 وثلاثة وأربعة واثنين وواحد تاني. فالرجل ما جابش حاجة جديدة يعني، ما جابش حاجة هو ما تفرد بها وحده بدون الناس، الحديث منتشر عند الناس جميعا دائرة يعني عند هذا وذاك. لكن الجماعة دول عايزين يطعنوا فيه بأي وسيلة، وقد وقلوبهم مريضة يعني، ليس عندهم من العلم ولا التحقيق أصلا شيء. فبيقول في وعاء بثثته نشره بين الناس، وعند الإسماعيلي في مستخرجه قال بثثته في الناس، نشره، وده اللي وصلنا، وصل للناس كلها قبلين. والوعاء بقى الآخر يقول لو بثثته قطع مني البلعوم، بلعوم اللي هو مجرى الطعام يعني، يعني تقطع رأسه فيه، يقتل، ممكن يقتل بسبب هذا الوعاء، تمام. وعند الإسماعيلي قال لقطع هذا يعني رأسهم. العلماء حملوا هذا الوعاء، طب ايه الوعاء اللي هو ما رضاش يحدث به دوت، ولماذا امتنع من التحديث بهذا الوعاء وهو احاديث معه النبي صلى الله عليه وسلم ما رواهاش ليه؟ العلماء بيقولوا ان ديت في الغالب احاديث ليست متعلقه بالاحكام الشرعيه، مش حلال وحرام يعني، احكام صلاه وزكاه وحج وجهاد وكده، لا، ده حديث كلها متعلقه باخبار اخر الزمان، فممكن بعض الناس لا تقوى عقولهم على تصديق مثل هذا فيرتدون يتشككون. لما تقول لواحد على حاجه هتحصل بعد 500 سنه وليس في زمانه الآن ما يدعم هذا الفكرة أصلا، وذلك كان وقت في وقت زي ذلك الوقت كان الناس ليس عندهم يعني، كانوا بعضهم عامتهم قريب عهد بإسلام ولسه بعضهم داخل في الإسلام جديد وكلام من ده، فلما يحدثوا بأشياء لا تتحملها عقولهم فقد يكون فتنة لهم التحديث بمثل هذا، فكان يمتنع من ذكر هذا، يقول ما لهش فائدة الآن، وهو عند غيري سيحدث به غيري في الوقت المناسب إذا ورد وقت مناسب له. ده اجتهاد منهم، هذا اجتهاد منهم ليس كتما للعلم، بل هو اجتهاد رأي ما فيش مصلحة في التحديث بهذا الآن. وهذا الحديث كما قلنا عامتها عند غيره مش متفرد هو بها، فيحدث بها عمر، يحدث بها أنس، يحدث بها فلان فلان، كثيرون غير يحفظونها، وأنا مش متعينة علي أنا أحدث بها الآن، ما فيش شيء متعين، بل هو مستحب لي ذلك، وأنا الآن أجد أن المصلحة في خلاف لن أحدث به. وقيل أن بعضها كان متعلق ببعض أمراء الزمان يومئذ من الأهل الجور، فكان يخشى على نفسه. ومن هذه الأحاديث مثلا ما يذكرونه، وأحيانا كان يكني عن بعضها ولا يصرح بها عشان يخرج من الإيمان الإشكال يعني، خوفا على نفسه. فمن ذلك مثلا قول أبي هريرة أعوذ بالله من رأس الستين، رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى زيد بن معاوية، فإنه كان قد حصلت له، كان قد بويع أو عهد إليه معاوية في ذلك الزمان بأن يصير ولي عهده، وكان ده على غضب من جماعة من الصحابة، كانش راضين عن ذلك بعضهم يعني، وده كان على رأس الستين، فبرر كان يسأل الله أن يعيش لذلك الوقت، وقال استجاب الله دعاء، فلم يعيش لهذه السنة، مات قبلها بسنة، مات سنة 59، لم يعيش لهذا العام، فكان يخاف يقول حاجة زي كده، والرجل يومئذ معروف وكذا، وكان يخشى من أمراء السوء أن هم يقتلونه أو يشردونه أو نحو ذلك يعني، فكان ربما يشير بشيء ولا يتكلم. بعضهم بيقول كده، بعضهم بيقول ده كما قلنا أحاديث متعلقة بأخبار آخر الزمان وعلامات الساعة والحاجات اللي هي ممكن الناس تستوعبهاش في ذلك الوقت، فكان يرى إن ترك ذلك أصلا ليس فيه شيء، لأنه مفهوش مصلحة تتخلف، وإن هذا العلم عند غيره وممكن غيره يقوله يعني، فما فيش، ما لم يضع على الأمة شيء من ذلك، تمام. فالشاهد إن أبو هريرة كان يحفظ حديثا كثيرا، حديث ده مقصد البخاري من ذكر الحديث ده هنا، إنه عايز يقول إن هو كان يحفظ حديثا كثيرا جدا، وأن كل ما بلغنا من حديث هذا ده هو وعاء واحد من وعائين، ويبقى هناك أحاديث كثيرة احتفظ بها لنفسه رضي الله عنه ورحمه. ثم قال البخاري باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث هذا الإمام البخاري يسوق هذا الباب، باب الإنصات للعلماء، أي السكوت والاستماع لما يقولونه، وده يعني دليل على فضل ما يقولونه، وعلى أن هذا امتداد لأحوال الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وكما ينبغي الإنصات للأنبياء وعدم رفع الصوت عليهم وعدم التشاغل عما يلقونه للأمة من علم وهدى، فالعلماء ورثتهم ينبغي أن يتأدب معهم بنحو ذلك بما يليق بقدرهم ويناسب أحوالهم يعني. والبخاري ساق هذا الحديث في هذا الموضع من صحيحه، وساقه كذلك أيضا في كتاب المغازي من حديث حفص بن عمر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير، وساقه بنحو ذلك. وساقه كذلك في كتاب الديات من حديث محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن علي بن مدرك بإسناده. وساقه أخيرا في كتاب الفتن من حديث سليمان بن حرب عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده بنفس الإسناد هذا. وساقه مسلم في الصحيح كذلك في كتاب الإيمان من حديث أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة، ومن حديث عبيد الله بن معاذ وعن أبيه عن شعبة، وبإسناد شعبة اللي هو عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جده، وذكر الحديث. هذه مواضعه في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لجرير بن عبد الله البجلي. طبعا هذا الحديث الذي معنا الآن في صحيح البخاري، البخاري يرويه من طريق الحجاج، حجاج بن منهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري، هو أحد الثقات الأفاضل المشاهير. وحجاج يرويه عن إمام الزمان شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري الثقة الحافظ المتقن، كان الثوري يقول فيه هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان من العباد الأكابر، وقد ذكرناه مرارا رضي الله عنه ورحمه. وشعبة يروي عن علي بن مدرك النخعي أبو مدرك الكوفي الثقة، وابن مدرك يروي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي، اختلف في اسمه اختلافا كثيرا لأنه مشتهر بكنيته، هو مشهور بكنيته أبي زرعة، فقيل اسمه هرم وقيل اسمه عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير، وهو مشتهر جدا بكنيته أبو زرعة. وأبو زرعة يروي عن جده جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الشهير الذي كان يقال له يوسف هذه الأمة لجماله رضي الله عنه ورحمه. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول جرير بن عبد الله البجلي في حدث الوداع استنصت لي الناس. طبعا بعض العلماء اعترض على هذا الحديث وقال ان جرير اصلا اسلم بعد الحدث الوداع بكم شهر، بشهرين وكسر، قبل وفاة النبوية بأربعين يوما، فكيف النبي بيقول يوم في حديث الوداع استنصت الناس دي وهو ما كانش لسه اسلم؟ لكن هذا غير صحيح، وقد عارض ذلك ائمة اخرون وقالوا انه قد اسلم في رمضان سنة 10 يعني قبل حدث الوداع، وده يؤكده هذا الحديث، فقد جاء في الصحيح البخاري في حديث الوداع قال لجرير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، فده واضح الدلالة أنه كان يخاطبه شخصيا، فده يدل ويرجح قول من قال جرير أسلم في قبل الحجة الوداع في رمضان، وده كما قلنا قولان لأهل التوريخ وأهل السير يعني، والصحيح منهم ما يوافقهما في البخاري من كونه أسلم قبل الحجة، ولذلك صح له هذا الخطاب وهذا الحوار. قال استنصت الناس، وده هو موضع الشاهد من الحديث، أي جعلهم يسمعون وينصتون حتى يعون ما سأقوله لهم. طبعا كان العدد يومئذ ضخم، كانوا يعني 100,000 و14,000 في ذلك الوقت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القرى والبوادي والمزن، حاجة عظيمة جدا، طبعا عدد مهول في ذلك الوقت 100,000، يعني ده النهاردة لما يكون حاضر في الاستاد ولا حاجة 50,000، شوف عدد عامل ازاي بقى، فتخيل ما يكون 150,000 ولا 120,000 في ذلك الزمان، وليس هناك مكبرات صوت ولا شيء، فكان ينبغي أن يسكت الناس حتى يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له استنصت الناس يعني يقول لهم يسمعوا كله بقى يسكت عشان هنتكلم. وقال لهم في هذه الحجة خذوا عني مناسككم. وقد وقع عند العلماء التفريق بين الإنصات والاستماع، يفرقون بينهما في قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقالوا كده بالاستماع حاجة غير الإنصات ومعناهما مختلف، فالإنصات هو السكوت، وقد يحصل السكوت ممن يعني يستمع ممن لا يستمع، ممكن يكون شخص قاعد سرحان بفكر في حاجة بس أهو منصت يعني وخلاص، منصت لكنه ليس مستمعا، فمنصت يعني هو ما بيتكلمش لكن هو مخه في حاجة تانية يتفكر في شيء آخر ولا يستمع لما يقوله المتكلم. وقد يكون الاستماع مع السكوت، يعني هذا المستمع ممكن يكون قاعد كده منصت وبيستمع، وممكن يكون مستمع ولكنه يتكلم بكلام لا يشغله عن السماع، يعني يقول له بس اصبر انا اهو مركز معاك، فبيكلم واحد وهو مركز جدا بأذنه يسمع، لكن بيخاطب واحد يقول له بس اسكت انا بسمع، هاجي لك بعد شويه، هكلمك بعدين، مش عارف في كده يعني. لكن هو بكليته منشغل مع الايه؟ مع المتحدث، يعني مستمع، لكنه ليس منصتا. قد يحصل احيانا ان هو يكون هو مستمع، في يحصل له كلام اخر لا يشتغل به عن سماعه. فهم فرقوا، قالوا ان الانصات هو وهو السكوت. السكوت سواء كان الساكت ده بيسمع او ما بيسمعش. والاستماع هو الانشغال بالكلام هذا. تمام. وقد يحصل مع هذا الاستماع سكوت انصات يعني، وقد لا يحصل معه انصات، ممكن يكون بيتكلم حد ولا حاجه بس بيسمع ومركز مع الايه، مع دوته. طبعا بيكون هذا كلام خفيف، مش ممكن يكون بيتكلم مع واحد وبيسمع في نفس الوقت على المدى الطويل، هذا لا يتأتى في الغالب يعني. لما يكون هذا كلام عارض وهو منشغل كما قلنا بكلياته مع المتكلم. ولهذا العلماء قالوا، ذكروا في مراتب التعلم ما ياتي. قال سفيان الثوري، وطبعا ده في خلاف بين العلماء، اول مراتب السماع ولا الانصات، كان في خلاف في ايهما. الثوري بيقول اول العلم الاستماع، انك تقعد تسمع كده وخلاص، ممكن تكون منشغل بحاجه، ده هنا هنا هنا, هنا كانه بيعكس الامر يعني. ثم الانصات، بعدين تركز بقى مع المستمع. هنا كان سفيان هنا يرى ان الانصات عكس الاستماع اللي قلناه من شويه. الانصات انك تكون مركز جدا ما انت بتسمع، والاستماع انك تبقى قاعد وساكت وحاضر يعني، ممكن تكون مركز مش مركز قوي مش مشكله. فكانه يرى ذلك، فيقول اول العلم الاستماع، فهو يرى الاستماع مش شرط فيه التركيز والانتباه التام، ثم الانصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. يعني عايز تعلم العلم يجي كده، اول حاجه تستمع، بعدين تنصت تركز بقى وتبدا تتدبر وتفهم وتحرر، بعدين تحفظ، والحفظ لابد منه في العلم والا ما يبقاش ليه فائده، ثم العمل، اذا ما حفظته اعمل به، نفذ بقى اللي سمعته، ما يبقاش عباره بس عن تجاره كلام وخلاص، بعدين انشر العلم. فشوف النشر جاي بعد الحفظ والعمل، ما يجيش قبل العمل يعني، عايز يقول كده. والاصمعي يقول عكس الكلام ده، يقول الاول الانصات بعدين السماع، على ما ذكرنا ان الانصات اقل يعني من الاستماع، هو ممكن تنصت وانت مش مركز. تمام. وقد ذكر علي بن المديني انه قال لابن عيينه سفيان، اخبرني معتمر ابن سليمان عن كهمس عن مطرف قال الانصات من العينين، الانصات ربما من العينين. فقال له يعني ازاي يعني دوت؟ قال اذا حدثت رجلا فلم ينظر اليك لم يكن منصتا، فلازم يكون باصص لك كده ومركز جدا معاك، يبقى هو كده منصت. لكن لما بيقول لك انا سامعك انا معاك اهو، بس هو عمال يروح يمين وبيشتغل في حاجه بيكتب في حاجه وبتاع، انا سامع انا سامع، هو كده سامع، هو كده مستمع، لكن هو ليس منصتا يعني. ممكن يكون واحد بيكتب او مشغول في حاجه، بيعمل حاجه بايده ومشغول فيها وبيسمع، فالسماع ده هنا مستمع. تمام. لكن ليس منصتا. لكن متى يكون منصتا؟ لما يقعد بقى يسيب اللي في ايده ده خالص وركز بقى معاك، يلتفت اليك وعينيه ودانه وكل كل اموره منصبت على المتكلم، هذا يصير منصتا. تمام. وده الترتيب، الايه لو اخذت على ان ما فيها بترتيب الواقع فيكون هذا هو، فاستمعوا لهم وانصتوا. تمام. فيكون الانصات اشد من السماع واعلى درجه، وده اللي قاله الايه سفيان الثوري، كان هذا هو يعني، والله اعلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. العالم لما حد يسأله أي الناس أعلم يقول الله أعلم، يكل العلم إلى الله يعني يقول الله أعلم، لأن يعني ما فيش حد عارف أقدار الناس إلا الله. ما تقولش والله ما لا تغرك نفسك وإن كنت ذا علم فتقول أنا أعلم الناس، أنت ما تعرفش بقية الخلق، قد يكون في كم في الزوايا خبايا، وياما ناس كثير جداً يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعف، ما بتكلموش ولا حاجة وساكتين ومش معروفين ومش مشهورين ولا حاجة، لكنهم يعني يعني أفذاذ وجهبذة في العلم وأئمة يعني، متمكنون جدا من علوم شتى، ولا أحد يسمع عنهم شيئا، ليس لهم ضجيج يعني، لا بيظهروا هنا ولا هنا ولا بيتكلموا مع أحد ولا، بعدين تفاجأ أن وراءهم شيئا عظيما، ثم نعيما يعني وملكا كبيرا. تمام. فما فيش حد عارف في كل الناس، واللي يقدر ان هو يقول فلان اعلم او يميز بهذه الصوره المفروض يكون مطلع على احوال الخلق، وده طبعا من عجائب الزمان، لا يطالب علم اصلا، هو لا يزال في اول الطلب، ما حصل شيئا يذكر يعني، ثم يتغير فضل بين العلماء، يقول هذا فلان هذا اعلم اهل الارض وهذا أحفظ أهل الزمان وهذا مش عارف فيه وده، ويقعد يقارن بين الناس وهو لا يحسن ذلك، هو لا يحسن أصلا شيئا من هذا العلم إلا فتات الفتات، وعمال يقارن ويرفع ويخفض بين الناس كأنه يعني شيخ الإسلام، وشيوخ الإسلام لا يفعلون هذا حقيقة، ليس هذا صنيعهم ولا يشغلهم مثل هذا العبث. تمام، فده يقع أحيانا من الطلبة، وهو كثير طبعا الآن جدا في ذلك الزمان الذي صار فيه الجميع متكلم والجميع يملك منصات على وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك والفيسبوك والتويتر، كل واحد بقى يعني عايش حياته وإيه بيقول اللي هو عايزه، ما فيش حد بيحاسب على الكلام طبعا، فاللي عايز يقول يقول. فالبخاري بيقول إن ما يستحب للعالم، ده العالم، هذا الكلام مع العلماء مش مع من دون ذلك، من دون ذلك هؤلاء يتعلمون، ده ليس شأنهم أصلا. فالعالم بقى اللي هو بلغ رتبة العلم يستحب له إذا سئل أي الناس أعلم يكل العلم إلى الله، يقول الله أعلم، ربنا فعلا الذي يعلم وحده أقدار العباد، وعارف مين أفضل من مين وأعلم من مين، وإحنا بنحكم على ما عندناش معطيات كافية للقضاء بأن هذا أعلم من ذا، قد يكون ده بيتكلم أحسن منه مبين في كلامه، لكن هذا أجل منه في العلم وأرسخ، بس ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش يظهر ما عنده يعني، فما في مش مقياس. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي أو البكالي، تيجي بالكسر والفتحة هذه، يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا، قام موسى النبي أهو بتاع بني إسرائيل يعني خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ طب أوصل له إزاي؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم، هتلاقيه هناك، فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، هي هنا كده، فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجا بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلم، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول ببلاش، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع، فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. البخاري ساق هذا الحديث الطويل، وهو طبعا هنا يعني هو ساقه في مواضع كثيرة في الحقيقة من صحيح، وقد مر بنا أحدها سابقا في كتاب ذكره أول مرة في كتاب العلم أيضا، باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، ساق هنالك من حديث محمد بن غرير الزهري عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، يعقوب بن غرير بن الزهري عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس، وذكر قصتهم في تمار ابن عباس مع الحر بن قيس، تمام. وفيه أيضا رواياته عن أبي بن كعب، وهناك تماريا في صاحب موسى في القصة الأولى هذه اللي في عند في الكتاب اللي في الأول في كتاب العلم، كانت المماراة بين الحر بن قيس وابن عباس في صاحب موسى، مين اللي موسى التقى به هذا. فكان الحر يقول لشخص آخر، وابن عباس يقول هو الخضر هو الذي لقي موسى، فاختلفوا في هذا. فمر بهم أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال وذكر له الحديث، فطبعا ذكر لهم أبي بن كعب القصة دي كلها برضو باختصار عن هذا يعني. وساقه كذلك في باب الخروج في طلب العلم من حديث أبي القاسم خالد بن خلي عن محمد بن حرب عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وذكر برضو تماري الحر بن قيس مع ابن عباس ودخول أبي بن كعب وقصه هذه القصة. ثم ساقه هنا، بس ما ساقش بقى هنا ان الخلاف وقع بين ابن عباس والحر بن قيس، ده كان خلاف بينه بين ابن فيما بلغ ابن عباس ما نقله ابن جبير ابن عباس من كلام نوف البكالي كان اللي بيقول ان موسى ده مش موسى بني اسرائيل، ده موسى ده واحد تاني، ده هذا موسى ابن ميشا ابن يوسف ابن يعقوب عليهم السلام، فده موسى تاني اقدم من موسى بني اسرائيل شويه. فطبعا هنا ابن عباس قال ما قاله الآن كذب عدو الله، وذكر أن أبي بن كعب حدثه أن ده موسى بني إسرائيل، عشان الخضر سأله قال له موسى بني إسرائيل، قال من؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل، تمام. قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. ففي الحديث هو ذكر أن هذا موسى بني إسرائيل مش موسى ابن ميشا ابن يوسف ابن يعقوب عليهم السلام. فالخلاف كان هناك في قصة الحر بن قيس مع ابن عباس في الخضر، هل هو الذي كان مع موسى الخضر ولا واحد تاني؟ والخلاف اللي بين نوف اللي بينه ابن عباس ورد فيه عن نوف البكالي هنا هو الخلاف في ان موسى دوت موسى بني اسرائيل ولا موسى سابق له اللي هو موسى بن ميشا ابن يوسف، تمام. هل هو هذا ام ذاك؟ فابن عباس قال لا، ده موسى بني اسرائيل، وذكر قصه الحديث عن ابي بن كعب اللي هو ساقه قبل هذا في قصه الحر بن قيس، وفيه تصريح كما سمعتم الان ان هذا موسى بني اسرائيل، ما فيش فيها خلاف. وساقه البخاري بعد ذلك في كتاب الإجارة من حديث إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن ابن جبير، وساق الحديث بتاع نوف البكالي دوت مختصرا طبعا هنالك جدا. وساقه كذلك البخاري في كتاب الشروط من حديث برضو إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج، وساقه بنفس السابق هذا. ثم ساقه بعد ذلك البخاري في كتاب بدء الخلق من حديث الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال ما ذكرش فيه قصص على طول عن أبي بن كعب، وساق الحديث ما ذكرش قصة السياق يعني دي. وساقه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء من حديث عمرو بن محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، وده دايما إسناد الحر بن اللي هو في قصة الحر بن قيس مع ابن عباس اللي بيرويه ابن شهاب الزهري في هذه القصة، بيروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن ابن عباس بيذكر في قصة الحر بن قيس، واللي معنا احنا بيكون من طريق في الغالب من طريق سعيد بن جبير عمرو بن النار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة نوف البكالي. بعد كده رواه البخاري في كتاب حديث الأنبياء أيضا من حديث ابن المديني عن سفيان، هو بقى قصتنا احنا بعد ابن جبير عن ابن عباس في حكاية نوف البكالي، ذكر الحديثين معا في نفس الكتاب. وساقه كذلك البخاري، ساقه في مواطن كثيرة البخاري حقيقة يعني، كتاب التفسير من حديث الحميدة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن جبير بقصة نوفل البكالي دي مختصرة، وساقه بعد ذلك أيضا في كتاب التفسير كذلك من حديث إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن جبير بنفس حديث قصة نوفل البكالي برضه، وساقه في التفسير كذلك في سورة الكهف فلما جاوز من حديث قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به، وساقه بعد ذلك في كتاب الأيمان والنذور من حديث الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به، وساقه أخيرا في كتاب التوحيد من حديث عبد الله بن محمد عن أبي حفص عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بقصة الحر بن قيس مع ابن عباس، وهي كلها في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. طبعا الـ 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 وطبعا ذكره أيضا موسى مسلم في مواضع حقيقة يعني من صحيحه، ذكره في كتاب الفضائل حديث عمرو بن محمد الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر المكي كلهم عن ابن عيينة يعني عن عمرو بن دينار بقصة الإيه قصة ابن جبير ما هي نوفل البكالي يعني اللي قلناها في حديث الباب معنا، وساقه كذلك مسلم من حديث محمد بن عبد الأعلى القيسي عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقب عن أبي إسحاق عن ابن جبير، وساق نفس قصة نوفل البكالي، وده متابعة هي لعمر بن دينار بيروي عن ابن جبير غير عمرو بن دينار أبو إسحاق هذا، وساقه كذلك أيضا من حديث ساقه المسلم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف، ومن حديث عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن ابن جبير يعني عن ابن عباس به، وساقه كذلك أيضا مسلم من حديث حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قصة باري حر بن قيس، وزي ما قلنا كلها في ذكر الخلاصة اللي فيها قصة موسى والخضر، ده الموضوع يعني ده الموضوع الأساسي في المسألة. البخاري هنا بيروي من طريق عبد الله بن محمد المسندي أبو جعفر البخاري الحافظ الشهير الثقة الحافظ الذي سمي المسندي لأنه كان معتنيا بجمع المسند، كان يكثر من كتابة المسندات فسمي المسندي لأنه جمع الإمام على المسند، عندنا مسند وعندنا المقاطيع اللي هي ما يروى عن الايه ما يقطع على لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يروى عن التابعين وعن من دون ذلك يعني وهو يروى عن ابن عيينة سفيان بن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، هو أصل كوفي لكنه بعد هذا صار مكيا، الثقة الحافظ الفقيه الإمام أحد الأئمة الأكابر يعني تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وده الوحيد في العالم اللي العلماء يقبلون حديثه بمدلس أو غير مدلس ما يتوقفوش على صحة الإيه على التصريح بالسماع. احنا قلنا من شوية إن المدلس إن الراوي المدلس لما يروي حديثه يقول فيه عن الحفاظ يتوقفون لكن ما يثبت إن هذا ليس مدلسه يعني إلا ابن عيينة إذا قال عن زي ما قالش عن لأنه كان إذا دلس لا يسقط إلا ثقة مثله أو خيرا منه، وده بالاستقراء ولهذا قبلوا حديثه ولم يتوقفوا في ما كان يرويه معنعنا. ابن عيينة هنا بيروي طبعا ابن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، هو أثبت وأحفظ أصحاب عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هذا في رتبة الزهري كده يعني في نفس مقام الإمام الزهري كانوا يقولون ما هو إلا أن ترفع الستر فترى رسول الله، عمرو بن دينار على طول إيه ابن المنكدر عن جابر يعني خطوتين يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم في عالي قوي يعني، فعمر بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم الإمام الثقة الثبت الشهير يرويه عن ابن جبير سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي الثقة الثبت الفقيه الإمام قتله الحجاج وقصته مشهورة يعني ولم يكمل 50 وكان من أجل أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. ابن جبير رأي يرويه عن صح عن شيخه وأستاذه عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس سبق ترجمته مرارا يرويه عن أبي بن كعب ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري النجاري الخزرجي أبو المنذر سيد القراء ويكنى بأبي الطفيل أيضا ومن فضلاء الصحابة ومن حفاظ القرآن الكبار يعني رضي الله عنهم جميعا. فالبخاري هنا بيقول أن طالب العلم أو العالم ينبغي إذا سئل عن أي شيء عن سئل أي الناس أعلم إن هو يكل العلم إلى الله يقول الله أعلم، عايز أقول يعني إذا كان عتب في هذا نبي من أولي العزم من كبار الأنبياء والرسل سيدنا موسى عتب في هذا، فكيف ببقية الخلق؟ ده نبي، وكلام النبي يومئذ على ظنه هو صحيح. يعني سيدنا موسى هذا مبلغ علمه، ورجل هو أكبر أنبياء بني إسرائيل في زمانه وفي غير زمانه، ولا يعرف نبيا غيره في بين الحاضرين. فلما يسأله الواحد يقول له من أعلم، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هو وفق علمه، على وفق ما عنده، هو معطيات اللي عنده نبي، ما فيش نبي تاني يعرفه هو في ذلك الوقت موجود، يبقى هو أعلم الناس بالله لأنه أقربهم منه ونبيه، يبقى يقول أنا أعلم الناس. فهو موسى أجاب إجابة صحيحة على وفق ما عنده من العلم، لكن الله كان يبغي منه أعلى من ذلك. الله أراد الله منه أن يقول ما هو أولى من هذا، وأن يقول والله أعلم، أن هو يكل العلم إلى الله، يعني ما يقولش أنا بس ويسكت كده، وهو فعلا هو أعلم الناس وقت ذلك على وفق، وعلى وفق كلام موسى، على وفق اعتقاده هو وظنه، وهو ما يعرفش الغيب، يعرفش أن فيه خضر أصلا، كانش يعرف أن فيه خضر. فقبل أن يعرف هذا موسى في نظر نفسه، نظر كل الناس، وما فيش نبي تاني موجود ولا رسول مثله في ذلك الوقت، هو أعلم الناس وأقربهم من الله. فهو أجاب إجابة صحيحة ظاهرة على وفق ظنه وعلمه، لكنه لم يقل والله أعلم، مفروض يقول أنا والله أعلم، فيكل العلم إلى الله، حتى لو هيقول أنا يعني، أو يقول الله أعلم ولا يذكر نفسه أصلا، مزيد يعني تمام هضم للنفس. فعتب الله على موسى وهو في هذا المقام وليس له نظير، فكيف بمن ليس كموسى من علمهم عامته ظن، أو أن كان عندهم علم محرر أصلا تمام، وما يجهلونهم من علوم دينهم أكثر مما يعرفونه، فكيف يتبجحون؟ إذا كان سيدنا موسى ربنا عتب عليه بس الحكاية دي، وعتبه وهو أحد وأئمة الرسل الكبار يعني. فهذا الكلام، إن إذا كان ده بيحصل مع الكبار يبقى مع التحت نعمل فيهم إيه دولي، يبقى يخرج يسكتوا خالص، يسكتوا خالص ما يتكلموش يعني. فبيقول نجبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي، ونوف البكالي نوف هذا ابن امرأة كعب الأحبار، ابن امرأة كعب الأحبار، وهو من أهل دمشق، تابعي من أهل دمشق، فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات طبعا، يعني كان علم شديد، له علم واسع بكتب بني إسرائيل. فابن جبير بيقول إنه في البكالي هذا بيزعم إن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل، ده موسى تاني خالص. فقال كذب عدو الله. هنا في حاجتين، إن ابن عباس قال كذب وقال عدو الله. أما كذب دي فدية الأمر فيها يعني أخف، ليه؟ لأن الكذب المراد به الخطأ، الكذب عند أهل السنة والجماعة يراد به عدم موافقة الكلام للواقع يعني، فيطلق على ما وقع من صاحبه خطأ أو عمدا، الخطأ منه صاحبه معذور والعمد آثم صاحبه آثم. فلذلك الكذب في لسان العرب وفي لسان السلف ليس بشرط أن يكون من قيل فيه كذب يصير كذابا، يعني لا ليس بلازم أن من كذب كذاب، لا، قد يكون كذب يعني أخطأ، فبالتالي صحيح لا يقال في صاحبها في صاحب هذا الخطأ أنه كذاب، يقال مخطئ. لكن هم يطلقون الكذب على الخطأ وعلى الكذب اللي هو العمد، يعني المقصود به الكذب عند من جاء بعدهم. ولهذا ترى في كثير من كلامهم هذا، يقول كذب فلان وقصده أخطأ فلان، وإنما هم يطلقون عليه كذبا لأنه خالف الواقع، لما قال إجابة خاطئة خالف الواقع، ما جابش إجابة صحيحة يعني، فيقولوا كذب بس، فمش قصدهم التكذيب بمعناه الاصطلاحي بعد هذا اللي هو إذا سمعناه الآن قلنا عن صاحبه كذاب، ليس كذب. ولذلك لم يكونوا يقولون عنهم كذابون، ما بيقولش كذاب، بيقول كذب يعني أخطأ فقط. فهو لما يقول كذب ماشي، أمرها لها محمل يعني، ده لها محمل، إذا العالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يقوله يذكر غيره له أن يكذبه، يقول هذا كذب، هذا ما حصلش، غلط يعني، عايز قصده يقول خطأ أو غلط. ونظيره قول صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل في قصة العدة والحاجات دي، كذب يعني هو مش كذاب لكنه أخطأ فقط، أخطأ وقال كلاما يخالف الواقع يعني، فهو بس عبارة عن إيه، عن فعل وليس وصفا له يعني ولا اسما له. لكن المشكلة في قوله عدو الله، كذب عدو الله. بعض العلماء بيقولوا ان ابن عباس لم يرد بقوله عدو الله ان هو يعني انه ليس من اولياء الله بل هو من اعدائه، فهو بكده كانه بيخرجه يعني من الدين، بيقول لا ده مش قصده كده خالص، ده هو ده قصده به التنفير من قوله والزجر، وده كان يقع لبعض العلماء إذا سمعوا خلاف الحق نفرت قلوبهم، فيطلقون أمثال هذه الألفاظ العظيمة لقصد الزجر والتحذير من خطأ المخطئ. وعلى هذا يحمل ما نقل عن بعض الأفاضل من كلام صعب في بعض الأفاضل من العلماء. تجد هناك في من جرى بين العلماء من قديم الزمان من أيام الصحابة كلام زي كده، ويقول فلان ده عدو الله، فلان هذا أشأم مخلوق خلق، واتقال هذا كلام من علماء في علماء أجلاء جدا. ومن الصعب أن يكون الكلام ده صح، كلام ده الواقع يعني يخالفه. أمال إزاي الراجل العالم ده قال الكلام دوت؟ أيوه بيكون حصل اللي بنحكي فيه الآن ده، أنه هو سمع شيئا يخالف الحق فنفر منه نفرة شديدة، وبدأ يحذر من خطأ ذلك المخطئ. هذا المخطئ له أتباع وناس تستمع له، فيقول هذا الكلام الصعب حتى ينفر الناس من سماعه في مثل هذا. طبعا هذا خلاف الأولى، لا شك في ذلك يعني، هذا لا يحسن يعني، لكن ده محمل للي وقع. لما يقع حاجة زي كده نقول ده محمل ليها، ما يبقاش دوت مبرر نعمل كده يعني. مش يجي واحد يقول على واحد عدو الله ويقول الله أنا بقول كده بقصد الحكاية دي إن هو بحذر، لا ما نعملهاش، لكن إحنا بنحاول نتفهم اللي حصل، بنبرر اللي وقع بالفعل، ونشوف ده مخرج من مخارجه إذا كان هذا الوصف لا ينطبق على هذا العالم. لما نلاقي واحد مثلا سفيان الثوري بيقول في أبو حنيفة كلمة زي دي، سفيان الثوري إمام جليل وأبو حنيفة إمام جليل أيضا، يعني الاثنين في رتبة عالية جدا، فلما واحد يقول في حد كلمة تقيلة زي كده يبقى أكيد لها محمل. ما مش ممكن لا أبو حنيفة وضعه يتحمل هذه الكلمة ولا سفيان ينفع يقول حاجة زي كده أصلا، أو العكس تمام. مالك وابن أبو ذئب وابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب يقول عن مالك يستتاب وإلا قتل تمام، لأن مالك تأول حديثا يعني لم يأخذ به، فقال يعرض على هذا يعرض عليه الحديث فإن أخذ به وإلا استتيب وقتل. مالك يقتل في حديث ده نجم الدنيا كلها، ده نجم السنة، إمام السنة، عشان حديث نقتله وده كده كأنه حكم عليه بالردة يعني. لا طبعا ده كلام بيكون له كمان له ملابسات كثيرة، ولذلك عدم الحديث في هذا الباب أولى، وإن حدث فيه فيبين محامل هذا الكلام، له محامل كثيرة لا ينبغي أخذه على ظاهره، وإلا نهدم أصول كثيرة جدا عشان كلمة قد تكون قيلت في غضب، أو قائلها لم يقصد بها لفظها إنما جاءت سبق لسان منه، أو قصد بها وضعا كلاما ما في وقت ما ثم رجع عنه. والإمام الشيخ المعلمي في مطلع التنكيل ذكر كده عشرة يعني مراتب علشان نقول إن الكلمة دي قالها فلان فهذا الرجل وقصد بها هذا ويدان بها، في عشر مراتب لازم يتحقق منها الناظر في كلمة، في أي كلمة تقال في أحد. لما تلاقي كلمة قالها إمام في إمام قدامك عشر مراحل تنقية وتحقيق وتثبت، تتأكد أن هذه العشر مراحل كلها موجودة فعلا عشان تقول والله ده كده يا سفيان قال هذا قصدا وقصد معناه وقصده بذلك الغض منه والحط عليه، مفيش فيها قولان. عشان توصل للنقطة دي قدامك عشر مراحل تحقيق في عشر مراتب مختلفة. طبعا هذا قل ما يقوم به أحد أصلا، طبعا هذا خطأ كبير. فبالتالي لما نلاقي كلمة زي كده كبيرة تقلت في حد حاله لا يتحمل ذلك يبقى لها أكيد محمل، شوف لها مخرج على طول، زي ما وقع في القصة التي يذكرها العلماء ويرويها بعض أصحاب الصحاح، وإن بعضهم ترك اللفظ يعني، من كلام سيدنا العباس في سيدنا علي لما راحوا لسيدنا عمر في يسألانه أمرا متعلقا بتركة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا ابن عباس أخذته الحمية وغضب وقال في علي كلاما صعبا، قال اخذ بينه وبين هذا، بعضهم يقول كذا والكذا، قال عنه الفاجر الكاذب الغادر الخائن علي بن أبي طالب. طبعا قطعا علي بن أبي طالب خير من العباس، علي بن أبي طالب خير من العباس بن عبد المطلب وأجل منه، أجل منه قدرا، هو أفضل منه بيقين يعني. طب والعباس يأخذ هذا الكلام؟ أبدا ما يقصدوش، لكن حملته الحمية غضب، يرى أن علي رضي الله عنه في محل أولاده زي حد من عياله يعني، ومستكتر أو أن هو واقف قصاده وأن هو يعني إيه ينازعه في أمر، فحملته الحمية والغضب فتكلم بكلام الآباء عن الأولاد. الأب لما يكون متضايق من ابنه بيقول في ابن كذا وابن كذا، وهو بيشتم نفسه، هو بيشتم نفسه مش واخد باله يعني تمام. فنفس القضية، ولذلك عمر لم يلتفت لهذا، عمر ما قالوش انت بتقول كده ازاي، وما حسبوش عليها دي خالص، ولا علي نفسه قال له شوف بيقول عليا ايه، لا سيدنا علي علق ولا سيدنا عمر علق ولا حد التفت هذا الكلام، انه هذا كلام خرج مخرج الغضب والحمية في وقت كان في احتداد يعني، وقطعا لا العباس يعتقد هذا ولا حد هيصدقه في الكلام ده خالص، ومشى الامر وكانه حتى الرابع بعد كده ما قال يقول الحديث ما بيقولهاش كلمه دي، بيقولوا وقال كذا وكذا، قال قال كذا معناها موجوده بعض الصحاح يعني، لكن هو ده محملها، لها محمل مش ممكن تكون على ظاهرها ابدا، لان الحال لا يتحمل هذا. فنظر في ملابسات القول ووقت نقيل وقال لي والحاجات دي حاجات مهمه جدا. الناس تغفل عنها، تاخد الكلمه وتجري، يقول لك فلان الف فلان كذا، ويهدم به بنيانا كبيرا كبيرا من العلم والفضل. عشان كلمه قالت في وقت غضب، ولا كان لها معنى اخر، ولا كان لها مقصد تاني، ولا ما كانش يقصدها اصلا، ولا قالها في واحد وفهموها في واحد تاني من سياق مختلف، بيحصل لخبطه كبيره جدا وبغي وتجاوز في حق الافاضل والعلماء بسبب سوء نقل من لا يدري ولا يفهم لعبارات العلماء. فيعني الحذر من مثل هذا. فابن عباس لما قال عدو الله، اما يكون زي ما قلنا كده من هذا الباب، كلمه جت يعني في حد يقول كده، ده اللي يقول كده يبقى كده كانه يكذب القران، كانه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو بني بني اسرائيل، وده يقول ليس هو، يبقى كده يعني ايه جت معاه كده بقى من غضبه وحدته فقال هذه العباره. لكن لو حقق بعد هذا انت تقصد ان هو عدو الله فعلا، يقول لا انا ما اقصده ولا ليس عدوا لله، لكن الكلمه دي كلمه صعبه المفروض ما كانتش تتقال وكده، يعني هو نفسه سيتراجع عن هذا اذا كان قصده الذي ذكرناه الان. تمام، ده احتمال وده الاقرب يعني، وهناك احتمالات اخرى والله اعلم. ثم قال حدثني ابي بن كعب، وده دليل لمن يقول ان خبر الواحد حجه، ان ابن عباس لو احنا قلنا ان هو قصده كان قصدا كان قصده فعلا ان هذا عدو الله ويخرج من المله بذلك، من الولايه لله عز وجل، من اعداء الله يعني، فقد بنى ذلك التكذيب والعداء لله على ايه؟ على خبر حدثه به ابي بن كعب. فده لولا ان هذا الخبر وهو خبر واحد حجه عنده قاطعه لما كان يبني عليه هذه النتيجه العظيمه. فده يدل على قوة خبر الواحد المتقن عند ابن عباس. هذا الحديث حديث يعني ذكرنا قدرا منه كبيرا قبل هذا، لكن سنمر عليه مرورا سريعا يعني. قال حدثنا أبي بن كعب عن السلام قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم. وقلنا أنه أخبر على وفق ما عنده من علم، هو بيتكلم على الوضع الحاصل الآن في نظره يعني. في رواية سابقة في كتاب في باب الخروف طلب العلم، في كتاب العلم أيضا، قال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. هناك نفى أن يكون أحد أعلم منه، هنا بيقول له، هنا السؤال بيقول له أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم. ولا خلاف بينهما، هي حسب السؤال نفسه يقتضي الإجابة بهذه الطريقة يعني، لكن معناهما واحد. وعند النسائي من حديث جبير عن ابن عباس بهذا الإسناد قام موسى خطيبا فعرض في نفسه، وقع في نفسه، رواية تانية أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتي، وده إحساس طبيعي في رجل من أولي العزم، نبي ما فيش زيه في زمانه فيشعر بهذا. وعلم الله ما بما حدث به نفسه، ربنا يؤدب أولياءه على مراتب أعلى من مراتب بقية الخلق اللي هم وضع خاص دول يعني. فقال يا موسى إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك، فبين له سبحانه وتعالى من هذا الظن ما كان ينبغي أن يخطر ببالك، ينبغي تتشاغل عن مثل هذا. وعند عبد الرزاق من حديث معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن ابن جبير فقال ما أجد أحدا أعلم بالله وأمره مني. وعند مسلم في من وجه آخر عن ابن أبي إسحاق بلفظ ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. فكان رده كما قلنا على وفق العلم، لكنه كان ينبغي أن يكل العلم إلى الله، يقول والله أعلم كذا، أنا والله أعلم مثلا، وهكذا يعني. فقال له فقال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب كيف به؟ ما قالش إزاي وليه، أنا أعلم طبعا، وهو مين ده ما عرفوش، ودخل في حوار يضيعه، إنما كان من أكابر من أفاضل الرسل وعقلائهم وشرفائهم، وعرف أدرك فورا ما ينبغي أن يفعله، تراجع يعني وقال كيف لي به؟ طب أنا قصد العلم، أنا ما قلت هذا افتخارا يعني، أنا ما قلت هذا من باب الإخبار عن الواقع وكذا، لكن ما دام هناك من هو أعلم مني فأروح له إزاي دوت، كيف أذهب إليه وأتعلم منهم؟ فذكر لهما في الحديث. طبعا هو أعلم منك دي مسألة، هذا مما يدل عند أهل العلم على أن الخضر نبي، بل نبي مرسل. تمام، لأنه ربنا بيقول له أنا عندي من هو أعلم منك، فلازم يكون نبي أو رسول، وإلا ما ينفعش يكون واحد من عامة الناس مهما كان رتبته في الوضع في العبادة والدين أعلم من النبي المرسل، إن هذا فيه إشكال كبير جدا يعني. هذا فيه إشكال كبير جدا. فالعلماء احتجوا بهذه العبارة على أن الخضر نبي مرسل، وعلى ما جاء بعد ذلك في قوله وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني فعلت هذا كله بوحي، لما فعل ما فعل من الأفعال الغريبة التي استعجب منها موسى وكان دائما ينكر، قال ما فعلت هذا عن أمري، وما فعلته عن أمري، أي فعلته بأمر الله تعالى وحيا منه سبحانه، ولا يوحى إلا لنبي بمثل هذه الصورة يعني. ولذلك العلماء بيقولوا إن أول عقدة تحل من الزندقة اعتبار كون الخضر أو اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة بعض الزنادقة من الغلاة من غلاة المتصوفة يقولوا إن الخضر ولي، والولي أعلم من النبي، وبالتالي هو الآن يجي يزعم لأي واحد إن هو ولي ويخالف، ولهذا الولي طبعا بلا الآن بيعطيه ولاية هذه مجانا يعني ما فيش لها ضوابط، أي واحد يبقى ولي ممكن يعمل أي حاجة يقولوا ده ولي وخلاص. طيب الولي دوت وبعدين بقى إن هو ولي، يقول لك والله هذا الولي لو فعل شيئا يخالف الشرع فعاملوه كما عامل موسى الخضر، ده موسى نبي والخضر كان ولي، ولما كان موسى النبي بينكر على الخضر الولي كان يطلع الصح مع الخضر عشان هو عنده علم إلهي، علم لدني، عنده أسرار أطلعه الله عليها مش عند النبي، فبالتالي يزعمون أن الأولياء أعلى من الأنبياء، وبهذا كان يقول ابن عربي وما ومن في وطائفته يعني كان يقول مقام مقام النبي النبوة في برزخ فويق الرسول دون الولي، وإن الترتيب كده أن الولاية فوق خالص هي أول حاجة أعلى درجة الولاية، والأنبياء دول تحت، الأولياء فوق الأنبياء. طبعا هذه زندقة تؤدي للكفر والردة، لأنه كده ينخلع من الشريعة يعمل هو عايزه، وذلك ينقل عنهم في كراماتهم عجائب مخالفات فجة للشرع، فتقول يقول لك لا لا ده تعترض، ده عنده سر إله، ده علمه عن عن الحي القيوم، ما بيجيبش عن طريق الأنبياء والحاجات دي زيكم كده انتوا الغلابة دول والمساكين، ده حدثني قلبي عن ربي. طبعا هذه زندقة، ليس هناك سبيل إلى معرفة ما عند الله إلا رسله فقط، من يعتقد أن هناك طريقا يوصل إلى الله ويعرف به الحق والمطلوب الإلهي والمرادات الإلهية والحرام والحلال إلا الرسل فهذا كافر بقطعا كده خلاص انحل عقد الشرع. بلما أنت بتقول لنا ما فيش مشكلة دعوة بالرسل دي بتعود كنتم، هذا يعني إن الأنبياء لم يختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنا ممكن أجيب عن ربي على طول، وخاتم الأنبياء ده خلاص ما كده انقطع أمر السماء، ما عادش حد يقدر يجيب حاجة من فوق خالص إلا من طريق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما عادش في طريق تاني يوصل إلى الله تعالى إلى طريق الأنبياء وعلى رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلما واحد يقول لا والله ده الولي أحسن من النبي، لأن الولي بياخد مباشر من الله وأعلم من النبي، وبقى النهاردة يجي واحد يزعم الولاية، والولاية كما قلنا ملهاش ضابط بقى عند الناس، بلام الناس تعتقد فيه خلاص يبقى ولي، وزي كما قلنا يذكرون في أوليائهم أشياء عجيبة. ثم إذا وقعت منهم مخالفة يقول لا ما أنتوا بتخالف، أنت بتنكر عليه ليه؟ أنتوا ليكوا دين ليكوا شرع، إحنا لنا شرع تاني، ده حسب اللي عندكم حرام، بس الولي دوت عنده خط عنده لون عنده ضوء أخضر من ربنا يعمل اللي هو عايزه، عنده سر في دي إلهي مع الله. وبعض البعض بعض كبراء القوم كان يقول إن يحكي قصة إن بعض تلاميذه بن المرسل أبو العباس هجم عليه أصحابه فوجدوه يزني مع امرأة، دخل بيت امرأة ودخلوا فوجدوه يزني بها، فلما شافهم طلع يجري هرب فمشى على الماء، مشى على الماء. طبعا دي مخرقة لو حصلت هذه القصة، فده دجل وكذب وشغل شياطين مش ولاية ولا بتاع ولا يتيه بتاع ايه. فالمهم ايه جري وراء الناس بحيث يمسكوه، ما عرفوش يمسكوه، فراحوا لسيدهم ابو المرسي ابو العباس، تمام، وقالوا يعني ينفع كده يا مولانا الراجل ده ولي من تلاميذك وحد احد الصالحين ونمسكه بيزني، ولما نيجي نجري وراه يطلع يمشي على الميه؟ فقال لهم ان الكريم اذا وهب ما سلب، يعني بلام ربنا ده الولايه والله ما هرجع تاني، مش بقى مش خد رتبه الولايه رجعها تاني منه، يعني يزني من هو عايز مفيش مشكله، ليه سر اكيد ليه سر مع الله. طبعا ده كلام فارغ، ان كده اصبحت ذريعه ان اي واحد يعمل اللي هو عايزه يقول والله ليه سر مع الله، بيشرب خمر ليه سر مع الله، بيزني ليه سر مع الله، وانا ولي والولايه النهارده كما قلنا ما لهاش بواب، يعني ساحه من غير بواب، اي حد يبقى ولي براحته مفيش مشكله خالص مزاجه، يعني مفيش حد بيقول مين الولي ومين مش الولي وايه شروط الولايه، مفيش، كل الحكايه ماشيه بالبركه كده يعني حسب ما يقوله الاتباع والمريدون واعتقاد الخلق في بعضهم البعض بدون ضوابط ولا بتاع، ده الواقع يعني، وان كان المفروض خلاف ذلك، حتى هم بيقولوا نفسهم ده المفروض ما يحصلش بس ده بيحصل، ده لكل عارفه يعني. ولهذا من يقرا طبقات الكبرى للشعراني يرى العجب العجاب، بيذكر فيه طبقات الاولياء بيذكر تفاصيل عنهم، بيذكر كرامات عجيبه جدا، حاجات هي محض عصيان بلاوي سودة، ده فضايح ومخازي، بيقول عليها كرامات. كرامات ازاي؟ يعني بيذكروا ان واحد احد الاولياء كان ده مدسوس، طب ما تحذفوه من الكتاب، سايبينه في الكتاب وتعتقدون هذا، تمام؟ بيقولوا حاجات صعبه قوي مش عايزين نضيع الوقت بها دلوقتي يعني. فمثل هذا كما قلنا العلماء بيقولوا، الحافظ ابن حجر بيقول هذا الكلام وبينقله عن غير، عن مديحية وعن غيره، اول عقده تحل من الزندقه اعتقاد كون الخضر نبيا. عشان نقفل الباب ده خالص، مش يقول لي اصل النبي الولي احسن من الولي احسن من النبي، فبالتالي يضيع الدين كله عشان الولي احسن من النبي. ولعلي انقل لكم كلاما نقل ذكره الحافظ، كلام ينبغي ان يسمع يعني، نقله الحافظ عن الامام القرطبي في فتح الباري، وسنقراه المره القادمه ان شاء الله، وهذا القدر فيه كفايه للقاء اخر ان شاء الله تعالى.